أو من مظان الغلط عند الأئمة التفرد من مظان الغلط. هذه قاعدة يرتابون كثير في تفرد الشخص، ولهم في ذلك قرائن وضوابط، يعني ليس كل ما تأخر في الطبقة كلما اشتد الظن بغلط الراوي إذا تفرد، كلما تأخر في الطبقة حتى يعني تصل إلى طبقة الأئمة. المهم هذا موضوع طويل. نعم الموضوع طويل هذا الذي بقي. اقرأ له بعضهم.
النوع السابع عشر في زيادة الثقة، إذا تفرد الراوي بزيادة في الحديث عن بقية الرواة عن شيخ لهم، وهذا الذي يعبر عنه بزيادة الثقة، فهل هي مقبولة أم لا؟ فيه خلاف مشهور، فحكى الخطيب عن أكثر الفقهاء قبولها وردها أكثر المحدثين. ومن الناس من قال إن اتحد مجلس السماع لم تقبل، وإن تعدد قبلت. ومنهم من قال تقبل الزيادة إذا كانت من غير الراوي، بخلاف ما إذا نشط فرواها تارة وأسقطها أخرى. ومنهم من قال إن كانت مخالفة في الحكم لما رواه الباقون لم تقبل وإلا قبلت، كما لو تفرد بالحديث كله فإنه يقبل تفرده به إذا كان ثقة ضابطا أو حافظا. وقد حث الخطيب على ذلك الإجماع. وقد مثل الشيخ أبو عمرو وزيادة الثقة في حديث مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين. فقوله من المسلمين من زيادات مالك عن نافع. وقد زعم الترمذي أن مالكا تفرد بها، وسكت أبو عمرو على ذلك ولم يتفرد به مالك. فقد رواها مسلم من طريق الضحاك بن عثمان عن نافع كما رواها مالك، وكذا رواها البخاري وأبو داود والنسائي من طريق عمر بن نافع عن أبيه كمالك. قال ومن أمثلة ذلك حديث جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. تفرد أبو مالك سعد بن طارق الأشجعي بزيادة وتربتها طهورا عن ربعي بن حراش عن حذيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم. رواه مسلم وابن خزيمة وأبو عوانة الإسرائيلي في صحاحهم من حديثه. وذكر أن الخلاف في الوصل والإرسال كالخلاف في قبول زيادة الثقة.
نعم، هذا موضوع زيادة الثقة بدأه ابن كثير رحمه الله بالإشارة إلى تعريف ما المراد بزيادة الثقة. قال إذا تفرد الراوي بزيادة في الحديث عن بقية الرواة عن شيخ لهم، وهذا الذي يقول هذا الذي يعبر عنه، إذا هذا الذي يعبر عنه بزيادة الثقة، هذا هو التعريف. تعريف زيادة الثقة حسب ما ذكره ابن كثير الآن ما هو؟ أن يتفرد راو بزيادة في متن الحديث لم يذكرها غيره من أصحابه الثقات. ثم هذا بالنسبة للتعريف، ومثل يعني ذكر عدد من الأمثلة، ذكر ابن الصلاح تبعه ابن كثير، ذكر عدد من الأمثلة اكتفى منها ابن كثير بمثالين. إذن هذا هو تعريفه. مثلا لو يروي شخص مثلا عن نافع، يروي أحد أصحاب نافع الحديث، فإذا تتبعت طرقه كما مر في المتابعات وفي الاعتبار وجدت أن أصحابه يرون هذا الحديث، أي أصحاب نافع يرون هذا الحديث، ولكنهم يسقطون منه كلمة معينة أو غير أصحاب نافع. من أشهر ما يمثل له وهي مثال واضح جدا أن يحيى بن أبي كثير روى عن جعفر بن عمرو بن أمية الضمري عن أبيه عمرو بن أمية أنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على الخفين وعلى العمامة. هذا رواه الأوزاعي عنه، رواه جماعة من أصحاب يحيى بن أبي كثير، منهم أدان بن يزيد ومنهم شيبان ومنهم علي بن المبارك، وجماعة من أقران الأوزاعي رواه عن يحيى بن أبي كثير هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على الخفين. إذن أين الزيادة؟ وعلى العمامة. فيسمي العلماء هذه زيادة الأوزاعي. ماذا يسمونها؟ زيادة الثقة. وهذا الموضوع من أشهر موضوعات علوم الحديث ومن أكثرها كلاما. والذي يهمنا هنا هو الآن هذا الكلام إلى الآن هذا مصطلح أو قاعدة؟ الآن هذا التعريف كوننا نقول ما رواه الأوزاعي يسمى زيادة ثقة هذا مصطلح نبين الآن المصطلح أو نبين حكم هذه الزيادة في هذا الكلام السابق إنما هو بيان للمصطلح يعني ماذا يراد بزيادة الثقة الآن ابن كثير رحمه الله بعد هذا دخل في موضوع القاعدة ما حكم هذه الزيادة وذكر أقوال هنا منها عن الفقهاء ومنها عن الأصوليين ذكر يمكن 5 أقوال ذكر كم قول الآن حكى الخطيب عن أكثر الفقهاء قبولها هذا قول وحكى عن أكثر المحدثين ماذا حكى عنهم ردها ثم ذكر أقوال من الناس من قال إن اتحد مجلس السماع لم تقبل هذا وكذلك القول الذي بعده إذا كان من غير الراوي بخلاف ما إذا نشط خرج الموضوع بالقول الثالث أو الرابع هذا خرج الموضوع عن البحث لأن المراد الآن أن يزيد على نفسه كما مر في التعريف أو يزيد على غيره أن يزيد على غيره وذكر أيضا إن كانت مخالفة في الحكم الخلاصة أنه ذكر عددا من الأقوال ونحن نقول دائما لهذه النقطة أن منهج المحدثين يكثر فيه الاختلاف أو يكثر فيه الاتفاق بحمد الله تعالى يكثر فيه الاتفاق المتتبع لمنهج عمل الأئمة يعني لكن ما الذي جعل هذه الأقوال تكثر في زيادة الثقة ما الذي جعلها تكثر انظر النقل عن من الآن نقلها أو عن أكثر الفقهاء قبولها هذه من المواضع التي انتقدت على الخطيب البغدادي رحمه الله في كتابه الكفاية وابن الصلاح نقل عنه وابن كثير الآن يختصر كلامه انتقد إدخال آراء لغير من لغير أهل الحديث في كتب مصطلح أهل الحديث وهذا مما يشوش على طالب العلم بالنسبة لدراسة السنة ولهذا ينبه العلماء نبهوا هنا نبه ابن رجب و سيذكر ابن الصلاح بعد قليل أن الخلاف في الوصل والإرسال كالخلاف في قبول زيادة الثقة كله زيادة الثقة وقد مر بنا ذكرت بالأمس الذي قبله كلاما أريد منكم الآن أن يعني تتذكروا منه ما هو رأي أئمة الحديث في زيادة الثقة قبولا أو ردا ما هو رأيه هذا الكلام مر بنا لأن ابن الصلاح ربطه بالوصل والإرسال في آخر كلام ابن كثير لو نلاحظه وموضوع الوصل والإرسال مر بنا في أي مكان لا مر بنا في النوع 11 الذي هو المعول في نهايته تبعوا في نهاية 11 ماذا قال في نهاية النوع 11 الأربعة الأسطر الأخيرة نعم وبحث الشيخ أبو عمرو هاهنا فيما إذا أسند الراوي ما أرسله غيره فمنهم من قدح في عدالته بسبب ذلك إلى أن قال ومنهم من رجح بالكثرة أو الحفظ ومنهم من قبل المسند مطلقا إذا كان عادلا ضاد وصححه الخطيب وابن الصلاح وعزاه إلى الفقهاء والأصوليين وحكى عن البخاري أنه قال الزيادة من الثقة مقبولة إذن الكلام هنا الذي يريده منكم ماذا سيكون كلام وذكرت هناك كلاما ما هو منهج المحدثين هناك في تعارض الوصل والإرسال إعمال ماذا؟ إعمال القرائن. إذن لو إذا عرفنا أن الجميع زيادة ثقة إلا أن لك زيادة في أي مكان في الإسناد وهذا زيادة وهذا زيادة في المتن، ماذا سيكون الآن منهج الأئمة أو عمل الأئمة أو الحكم في زيادة الثقة عند أئمة الحديث؟ هو أنهم ينظرون في الزيادة هذه ويقومون بدراستها دراسة دقيقة وهي محل اجتهاد، قد يرون ردها وقد يرى الناقد ردها وقد يرى قبولها، وليس هناك إمام قبل جميع الزيادات وليس هناك إمام رد جميع الزيادات، ليس هذا من منهجهم. وما ذكر من أقوال هذه كلها لا تشوش علينا، لأن من يعني عمل الأئمة منضبط، لأنك ما يمكن أن تقول مثلا أرجح في الوصل والإرسال رد الموصول وأرجح في زيادة الثقة قبول زيادة الثقة أو العكس، لا يمكن هذا. إذن يكون منهجك الآن مضطرب. فالعمل في عمل الأئمة المتتبع لعملهم رحمهم الله أن منهجهم واحد، وليس معنى ذلك أن كل زيادة متفقين عليها، لا يمكن هذا، وإنما المراد أن عملهم أن قواعدهم التي يسيرون عليها منضبطة، ولكن كما مر بنا في تعريف الحديث الصحيح أهم سبب للاختلاف في تصحيح الأحاديث وتضعيفها ما هو؟ الاجتهاد في تطبيق هذه الشروط على أفراد الأحاديث. فإذا هنا الاجتهاد في تطبيق هذه الضوابط، عندهم ضوابط في زيادات الثقات ينظرون للزمن. أنتم الآن لو تمعنتم قليلا أيها أدعى إلى قبول، أن يتفرد التابعي عن الصحابي أو أن يتفرد بالزيادة شخص من في القرن الثالث مثلا، أيها أدعى للقبول؟ إذا تفرد التابعي قبل أن يهتم الناس بالرواية اهتماما كبيرا وقبل أن الطرق تتوزع وتكثر ويعني لأسباب كثيرة، وينظرون كذلك للمزيد على الشيخ الذي اختلف عليه الرواة الذي هو عندنا مثلا قبل قليل يحيى بن أبي كثير أو نافع، وينظرون للزائد من هو أيضا ومنزلته في شيخه ومنزلة الذين خالفوه وقرائن ومنزل، وأيضا كذلك يعني قرائن في المتن وقرائن في الرواة، احتمالا يأتي راوي من الرواة احتمال ولو واحد فيفصل ينسب هذه الزيادة إلى أبي هريرة. إذن هذا دلنا على أي شيء؟ على خطأ من زاد أو على صوابه؟ مثلا يستدلون بهذا على أنها أن من زادها ونسبها إلى النبي صلى الله عليه وسلم قد أخطأ، لأن واحد من الرواة قد بين عن شيخه أنه قال هذا عن النبي وهذا عن أبي هريرة. المهم مجموعة من القرائن تدور حول الزيادة من زادها وحول الزيادة في المتن، وهذا الذي يجعل علم الحديث علم اجتهادي وليس قواعد جامدة، وهذا الذي هو هذا الذي يعطيه يعني ينفق فيه الروح، ولا بد من العودة إلى هذا المنهج بعد أن جمد علم الحديث أو نقد الحديث، وصار ليس هناك فرق بين ناقد وناقد، يختلف النقاد فقط إذا تركنا منهج الأئمة، يختلفون في أي شيء بس فقط في التعب، منهم من يتعب ويجمع طرق ومنهم من قد يكتفي بطريقة وطريقة، وأما في النظر فالقواعد والقواعد واحدة. فلذلك علم السنة يعني مثل ما نقول أصابته يعني مثل ضعف، صابه ضعف أو جمد قليلا، الذي ينفق فيه الروح هو العودة إلى هذه القواعد والتشبه وفهم كلام الأئمة، أقل شيء أن نفهم لما رد هذا الإمام الزيادة ولما قبل هذه الزيادة، لا يفعلون هذا اعتباطا، وعملهم في المتون وعملهم في الأسانيد عمل واحد منضبط لا يتخلف. إذن هذا الآن بالنسبة الكلام على تعريف الزيادة وسنذكر اعتراض عليه، لكن إذا جاء الكلام على المثال عرفها ابن كثير بأنها ينفرد شخص بزيادة كلمة على أقرانه الذين تركوا هذه الزيادة لم يذكروها في المثل. والكلام في حكم هذه الزيادة هذا الذي ذكرته قبل قليل يتلخص أن المهم عندنا هو ما الذي عليه عمل الأئمة، وليس هذا الكلام. يعني أنا أقول مرارا إذا أردنا أن ننبه على منهج يجدر بنا أن ننسب التنبيه إلى الأئمة، الآن نبهوا على هذا، حتى الذين كتبوا في المصطلح منهم من نبه على هذا، البلقيني والبقاعي والعلائي وابن حجر وابن رجب والذهبي وابن عبد الهادي وابن دقيق العيد وجماعة كثيرون، بل منهم من يختار منهج الفقهاء والأصوليين، ولكن لم يمنعه هذا أن ينصف وأن يبين منهج، يعني لم يمنعه هذا أن يبين منهج كبار الأئمة. ولهذا يقولون كبار الأئمة ليس لهم قاعدة مفردة في كل حديث بعينه، وإنما يدور الأمر مع القرائن. هذا الآن نقف هنا، وإن شاء الله قد نتكلم على المثالين اللذين ذكرهما ابن كثير.
أحسن الله عليكم. يقول السائل: روى بعض العلماء حديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه من طريق أخرى، فما تعليقكم على ذلك؟
ما يعني بالنسبة لهذا الحديث لهذا الإسناد بعينه عن أبي سعيد أحتاج إلى النظر فيه، لكن عندنا أصل وهو أن هذا الحديث لا يصح أصلا إلا من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وأن كل من رواه من غير حديثه فهو غلط، يعده الأئمة غلطا، يعده الأئمة، وقد يكون في بعضها مثال للشذوذ. نعم النكارة.
السلام عليكم. يقول: لم يتضح لي صحة تعريف الحاكم والخليلي للشاذ وخطأ تعريف الشافعي.
كيف؟
يقول: لم يتضح لي صحة تعريف الحاكم والخليلي للشاذ وخطأ تعريف الشافعي.
تعريف الشافعي رحمه الله ما قلت انه خطأ، ما قالوا انه خطأ، وانما يعني هو عرف الشذوذ او عرف نوعا من الشذوذ، عرف نوعا من الشذوذ، وقد يكون النوع الاخر يعني يطلق عليه كما كان يطلق عليه الأئمة النكارة، ولا بأس بذلك اذا كان هكذا، لكن لا بد من ملاحظة هذا في تعريف الحديث الصحيح كما ذكرت قبل قليل. الفرق بين التعريفين هو ماذا يقول؟
لم يتضح لي صحة تعريف الحاكم والخليلي للشاذ وخطأ تعريف الشافعي.
كما ذكرت ليس هناك خطأ، إنما الشافعي رحمه الله خصه بمخالفة الثقة، شرط فيه أن يكون الثقة الذي انفرد أن يكون قد خالف غيره من الثقات، خالف جماعة من الثقات فشذ عنه. نحن نقول هذا التعريف ليس بخاطئ، ما قلت أنه خاطئ، وإنما قلت الاقتصار عليه في وصف الشذوذ وعدم إيجاد البديل للشذوذ الذي ليس فيه مخالفة هذا هو الخطأ. إذا اقتصرت عليه لابد أن تضيف إلى التفرد الذي ليس فيه مخالفة وهو خطأ، لابد أن تضيفه إلى تعريف الحديث الصحيح. سمه منكرا لا إشكال فيه، وابقى على تعريف الشافعي بالشافعي، ما في إشكال هذا، لكن لابد منه. لماذا لابد منه؟ لأنه عمل الأئمة. نحن نكرر هذا دائما أن المصطلح إذا تضمن قاعدة لابد أن ندقق فيه ليواكب عمل من؟ عمل الأئمة ليوافقه. فليس هناك خطأ في تعريف الشافعي، إنما الخطأ في الاقتصار عليه وعدم إيجاد البديل. إذا اقتصرنا عليه في تعريف الشاذ لابد من أن نضم إليه كلمة منكر، وإذا لم نذكر كلمة منكر فنقول الشذوذ ينقسم إلى قسمين: شذوذ مع المخالفة وشذوذ بدون مخالفة. وهذا هو الذي يعني والغرض من كل هذا هو أن لا يخالف، ليس فقط تعريفنا، أن لا تخالف أحكامنا أحكام من؟ أحكام الأول. لأنك أنت إذا عرفت بتعريف يتضمن حكما ستمشي عليه، سيقودك إلى عمل. أثناء التطبيق إذا سرت عليه إذا خالف عمل الأئمة لا بد أن تراجع هذا التعريف، لا بد. يعني لا تقول أخالف كلام الأئمة حفاظا على ما حدثت من تعريف، ما ينصح هذا. وإنما نراجع التعريف أو نوجد مصطلح بديل، أو المهم لا بد من التصرف. هذا الذي
يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا كان راوي الحديث ثقة ولكنه تفرد به وظهر مخالف لما يرويه، وهل يطلق عليه شاهد؟
إذا كان
راوي الحديث ثقة ولكنه تفرد به وظهر مخالف لما يرويه، فهل يطلق عليه شاهد؟
ما فهم. يقول: إذا تفرد الراوي وظهر وهو ثقة وظهر مخالف لما يرويه. ليست كل مخالفة شذوذ. الشافعي رحمه الله قال: أن يروي الشاذ، أن يروي الثقة حديثا يخالف فيه الناس، هذا ليس كل مخالفة شذوذ، لأن المخالفة قد يكون الصواب مع يعني الشاذ. من ما هو الشاذ؟ هو الذي إذا كان الشاذ فيه مخالفة، الشاذ هو الذي ترجح غلطه من أحد المختلفين. يعني ليس عندنا دائما شاذ واحد مثلا الذي وصل أو الذي أرسل، قد يكون الشاذ هو الذي وصل وقد يكون الشاذ هو الذي وصل. فالشاذ هو الذي يترجح غلطه من أحد المختلفين. نعم.
يقول: هل نستطيع أن نقول أن وصف عدم الشذوذ أقوى من وصف وجود العلة في الحديث الصحيح؟
أن وصف
الشذوذ بتعريف الحديث الصحيح أقوى من وصف العلة.
ما أدري من المراد بالقوة، يعني أقوى. قد كان فهمت من السائل أنه يقول العلة إذا اشترطنا في الحديث الصحيح لا يكون معلولا، فهذا يعني ظاهر بأن الراوي قد خالف غيره. أما الشذوذ الذي هو التفرد دون مخالفة، كأنه يقول هذا الشرط أقوى. نعم، هذا الشرط أقوى وأدق كما قال الحاكم، ولهذا يقول الحاكم رحمه الله: وهذا لا ينهض به إلا الأئمة الحذاق المطلعون، إلى آخر كلامه. ويقول إنه أدق من المعلل، أدق من المعلل. مثلا نحن لو أخذنا الأمور على ظواهرها، يعني مثلا ما أطيب التمثيل، المهم هو يقول إنه أدق من المعلل. إذن هذا الشرط أقوى في نقل السنة من شرط المعلل، لأن المعلل ظاهر، شخص ظهرت علته، خالف غيره فاتضح غلطه. أما الشذوذ فليس هناك مخالفة، واحتجنا إلى عمل الأئمة، لأن الأئمة إذا أرادوا أن يحكموا على شخص بالشذوذ ينظرون إلى أصحابه وإلى يعني منزلته في هذا الشيخ، وهل يمكن أن يتفرد عن أصحابه أو لا يمكن، وأمور أخرى ينظرون بها في الحكم على الشذوذ.
يقول: هل تابع الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى أحد المتأخرين في أن الشاذ والمنكر بمعنى واحد؟
تابع ابن حجر؟ لا، ابن حجر على التفريق بينهما. ابن حجر رحمه الله ناقش ابن الصلاح حتى أنه قال إنه غفل، ويعني هو يقول الشاذ ما يرويه الثقة مخالفا لغيره، المنكر ما يرويه الضعيف سواء خالف أو لم يخالف. فالفرق بينهما من جهة ماذا عند الحافظ ابن حجر؟ من جهة درجة الراوي. وهذا التفريق يعني قد يميز المصطلحات ويساعد، لكنه من ناحية العمل كلام المصطلح يعني أنهما بمعنى واحد، وإن كان الاعتراض على ابن الصلاح من جهة أنه أخرج خطأ الثقة إذا تفرد أخرجه من الشيوط والنكارة، لكن كونهما بمعنى واحد كلامه هو الأصل. نعم.
يقول في لو أخذنا بتعريف الخطيب المسند لكان كتعريف المتصل، فهل هذا مما يضعف قوله؟
لا، المتصل تعريفه لو أخذنا بتعريف من المسند، نعم ما يضعفه، لأنه هو يقول لو أخذنا بتعريف يرجع إلى ليس إلى درس اليوم. الخطيب عرف المتصل بأن يعني المتصل ما اتصل إسناده إلى أي كان، وعرف المسند بأنه ما اتصل إسناده إلى صحابي أيضا إلى أي كان، إلى الرسول أو إلى الصحابي أو إلى التابعين. لو أخذت بهذا التعريف ما يشكل من جهة أن المصطلحات كما عرفنا قد يكون بينها تبادل، يعني قد يسمونه مسندا وقد يسمونه أيضا متصلا، لكن لو أخذت هذه لو هذه مشروطة. أما من ناحية العمل فيقول يعني نقول إن تعريف الخطيب للمسند معترض عليه، لأنهم لا يطلقون المسند إلا على ما روي عن من؟ عن النبي صلى الله عليه وسلم، ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم.
السلام عليكم. السؤال الأخير يقول فضيلة الشيخ ما هو ضابط تقوية الحديث الضعيف بمثله؟
تقوية الحديث الضعيف بمثله هذا مرة في الكلام على ارتقاء الحديث الضعيف الحسن لغير هذا الذي ذكره ابن الصلاح، وله ضوابط مجملها وهي تعود الى امرين. الامر الاول ان لا يكون الضعف شديدا، في ان يكون راويه متهم بالكذب او يكون راويه ضعيف او صدوق ولكنه خالف جمعا كبيرا من الثقات فصار شاذا واشتد شذوذه، فمثل هذا يشتد ضعفه ولا يصلح له. الأمر الآخر الذي نلاحظه هو موضوع النكارة، هذه قد يكون منكرا فلا يصلح، وهذا كلام يعني دقيق وطويل. يعني مثلا أضرب مثال، لو جاءنا شخص وروى عن نافع مثلا مولى ابن عمر عن ابن عمر حديثا، وهذا الشخص ضعيف تفرد بحديث عن من؟ عن نافع، وحكمنا على هذا الحديث او صدوق مثلا، وحكم الأئمة على حديث هذا بأنه منكر. إذا منكر، لماذا حكموا عليه بأنه منكر؟ لأنه تفرد به عن من الآن؟ عن نافع، ونافع له أصحاب كثيرون ثقات كبار حفاظ لازموه ولم يرويه. هذا الراوي ليس بمتروك، وجاءنا حديث عن مثلا عائشة من يرويه أيضا شخص فيه ضعف أو ضعيف ليس بمتروك، عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة، واستنكره الأئمة لأن هشام بن عروة له أصحاب كثيرون جدا بالعشرات وفيهم حفاظ ثقات، وما ذكروا هذا الحديث أو ما رووا، فاستنكروا هذا الحديث على هذا الغالب. عمل الكثير من الباحثين والمتأخرين أن هذا الحديث ليس ضعفه شديد وهذا ليس ضعفه شديد، فإذا ينجبر. والعلماء رحمه الله يقولون المناكير هذه المنكر أبدا منكر، المنكر لا يشد منكرا آخر، لا يشد منكرا آخر، وهذا من الأبواب التي دخل التساهل فيها إلى علم الشيء. قضية الشد أنا ذكرت لك ما أطلت في ذلك، الشد بالطرق هذا له ضوابط، منها الضعف الشديد ومنها عدم النكارة، ومنها أمر مهم وهو أن لا يكون أحد الحديثين يعود للآخر، لأن بعض الباحثين يشد بإسناد فإذا تمعنته من الطرق وإذا هو يعود إلى الطريق الذي تريد أن تشده به، هذا يعني له يعني أمثلة ومن الأمور الدقيقة في موضوعات الشد، وفيها الآن كتابات وربما يكتب فيه أكثر في ضوابط الشد بالمتابعات والشواهد، ومنها النظر للمعنى إن بعض الباحثين أي مناسبة بين لفظين يجعل أحدهما عارضا للآخر، وهذا قد يكون فيه خلل. المهم هذه بعض الضوابط.
أحسن الله إليكم وجزاكم الله خير، وصلى الله على النبي.
سبحانك اللهم وبحمدك.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وقفنا بالأمس على أو أخذنا بالأمس بدأنا بالأمس في النوع السابع عشر، بدأنا بالنوع السابع عشر وهو في زيادة الثقة، وأخذنا منه قضيتين. القضية الأولى ما يتعلق بتعريفه، والقضية الثانية ما يتعلق بحكم زيادة الثقة. وبقي من مسائل هذا النوع أو من مباحث هذا النوع الأمثلة، وقد مثل ابن كثير رحمه الله تعالى بمثالين، أو تبعا لابن الصلاح مثل بمثالين اعترض على الأول منهما. المثال الأول هو زيادة مالك وما رواه مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما في حديث صدقة الفطر، في حديث زكاة الفطر، فإن مالكا زاد كما نقله ابن الصلاح، كما ذكره ابن الصلاح نقلا عن الإمام الترمذي. أصل الترمذي هو الذي مثل به على الزيادة في المتن، زاد كلمة من المسلمين، فروى رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على كل مسلم إلى آخر الحديث، زاد فيه الإمام مالك من المسلمين حسب ما نقله الترمذي رحمه الله تعالى. فكلمة من المسلمين زيادة ثقة، فقد رواه جماعة منهم، يعني من أصحاب نافع، منهم أيوب وعبيد الله بن عمر وموسى بن عقبة وجماعة رووه بدون هذه الزيادة. فكلمة من المسلمين إذن الآن مثال على ما يزيده بعض الثقات على بعض في حديث واحد. اعترض ابن كثير رحمه الله تعالى على التمثيل بها، فقال إن ابن الصلاح سكت على تمثيل الترمذي بهذا المثال، وعبر ابن كثير بقوله وقد زعم الترمذي أن مالكا تفرد بها، وسكت أبو عمرو على ذلك ولم يتفرد بها مالك. ثم ذكر أن الضحاك بن عثمان قد رواه عن نافع بهذه الزيادة، وأن عمر بن نافع ولدي عن نافع قد رواه كذلك أيضا عن أبيه. وهذا الذي قاله ابن كثير لا إشكال فيه، لكن مما يعتبر به عن الترمذي رحمه الله تعالى، وكذلك بعض الباحثين زاد على الاثنين هؤلاء، زاد أناسا لكن يتحقق من صحة الأسانيد إليهم. أوصلهم بعض الباحثين بعض المشايخ إلى عشرة الذين ذكروا هذه الزيادة، لكن في البخاري ومسلم رواية اثنين منهم وهما الضحاك بن عثمان وعمر بن نافع. يعتبر عن الترمذي، اعتبر العراقي عن الترمذي بأن عبارته توحي، عبارة الترمذي أنه لم يفته أن هؤلاء قد زادوها مع مالك، وإنما هو يعني معنى كلام الترمذي رحمه الله أن يعني لا لم يتابع مالك من قبل من هو في درجة مالك في الحفظ والإتقان. وهذا الذي قاله يعني عذر صحيح، لأن الذين يعني رووها أو الذين زادوها مع مالك وهما الضحاك بن عثمان وعمر بن نافع ليس في الإتقان والضبط والمنزلة في نافع كمالك رحمه الله تعالى. وعلى كل يعني الآن زادها ثلاثة. لكن السؤال المهم الحقيقة إذا كان قد زادها ثلاثة أو أربعة أو خمسة أو ستة هل تخرج عن كونها زيادة ثقة أو لا تخرج انظر التعريف الآن ماذا قال ابن كثير بالتعريف. إذا تفرد الراوي بزيادة في الحديث على هذا التعريف تخرج عن كونها زيادة ثقة أو لا تخرج؟ تخرج لأنه زاد. لكن التعريف هذا فيه شيء من يعني التجوز. فالحقيقة أن زيادة الثقة لا تخرج عن كونها زيادة ثقة حتى وإن زادها أكثر من واحد فهي زيادة الثقة كما قال ابن رجب رحمه الله تعالى. إذا ما المقصود بالثقة هنا إذا قيل زيادة الثقة؟ زيادة الثقة الآن هذا الثقة هذا ما المراد به؟ يعني أنه ثقة واحد أو الثقة الجنس؟ الجنس. إذا المراد به جنس الثقة ولو زادها اثنان أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة ما دام قد تركها جماعة فهي تعتبر زيادة الثقة. المثال الثاني الذي ذكره ابن كثير تبعا لابن الصلاح جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا تفرد يقول تفرد أبو مالك تربتها طهورا عن ربعي بالحراش عن حذيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا المثال قوله قول ابن الصلاح رحمه الله تفرد أبو مالك سعد بن طارق الأشجعي بزيادة وتربتها طهورا يدل على أي شيء؟ ماذا يفهم منه؟ زادها على من هذا سعد بن طارق أبو مالك؟ سعد بن طارق زادها على من؟ يفترض تمثيلي بهذا الحديث أن يكون سعد بن طارق قد زادها على جماعة رووها عن من؟ رووا الحديث عن من؟ عن ربعي بن حراش. بس تعلقون تقولون هذا الحديث أصلا ليس له إلا هذا الإسناد الواحد. هذا الحديث أصلا ليس له إلا هذا الإسناد الواحد. فالاعتراض على هذا المثال هو فهذا المثال هو الذي يعترض عليه. فإن من شرط زيادة الثقة أن تكون الزيادة أو أن يكون تكون الزيادة في حديث واحد يرويه جماعة عن شيخ لهم فيزيد بعضهم على بعض في متن الحديث. أما هذا المثال انتبهوا هذا المثال هو من نوع زيادة بعض الصحابة على بعض نعم هذا الحديث فيه زيادة وتربتها طهورا لكن هذه الزيادة على أحاديث أخر أو على حديث آخر وهو حديث جابر المعروف أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي وغير هذا الحديث كذلك أو غير هذا الحديث. فإذا هذا المثال هو من زيادة الصحابة بعضهم على بعض وقد نقل جماعة من العلماء أن هذا الموضوع خارج موضوع زيادات الثقات أن زيادات الصحابة بعضهم على بعض خارج موضوع زيادات الثقات. لماذا؟ لأنهم يقولون زيادة الصحابة بعضهم على بعض مقبولة بالاتفاق ولا نحتاج إلى أي شيء تعامل كحديث مستقل ولا نحتاج إلى الموازنة بينهم رضي الله عنهم. وتكلموا في الزيادة هذه من جهة معناها
ويعني نعم المقصود أن هذا المثال فيه نظر من هذه الجهة، وهو أنه زيادة بعضهم منه من زيادات الصحابة بعضهم على بعض رضوان الله عليهم. فإذا ننتبه لموضوع زيادة الثقة، وهو أن تكون الزيادة في حديث واحد يرويه جماعة عن شيخ لهم يزيد بعضهم على بعض في متن الحديث، وأما هذا فهو كما ذكر ابن رجب وغيره وابن حجر والصخاوي أن زيادات الصحابة بعض أن ما يزيده بعض الصحابة على بعض أنه بالإجماع مقبول وأنه يعامل كحديث مستقل. فإذا هذا الحديث ليس له إلا هذا الإسناد الواحد. في الختام قال ابن كثير إن ابن الصلاح ذكر أن الخلاف في الوصل والإرسال كالخلاف في قبول زيادة الثقة، وهو كما قال. وعرفنا أن الباب واحد، وأن منهج المحدثين رحمهم الله تعالى هو التعامل مع مثل هذا الاختلاف بكل حديث بعينه، كل حديث له قرائنه ومرجحاته من حيث يعني رد الزيادة أو قبولها أو قبول الزيادة. نوع الثامن عشر المعلل من الحديث.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: النوع الثامن عشر معرفة المعلل من الحديث، وهو فن خفي على كثير من علماء الحديث، حتى قال بعض حفاظهم: معرفتنا بهذا كهانة عند الجاهل، وإنما يهتدي إلى تحقيق هذا الفن الجهابية النقاد منهم، يميزون بين صحيح الحديث وسقيمه ومعوجه ومستقيمه، كما يميز الصيرفي البصير بصناعته بين الجياد والزيوف والدنانير والفلوس. فكما لا يتمارى هذا كذلك يقطع ذاك بما ذكرناه، ومنهم من يظن ومنهم من يقف بحسب مراتب علومهم وحفظهم واطلاعهم على طرق الحديث وذوقهم حلاوة عبارة الرسول صلى الله عليه وسلم التي لا يشبهها غيرها من ألفاظ الناس. فمن الأحاديث المروية ما عليه أنوار النبوة، ومنها ما وقع فيه تغيير لفظ أو زيادة باطلة أو مجازفة أو نحو ذلك يدركها البصير من أهل هذه الصناعة. وقد يكون التعليل مستفادا من الإسناد، وبسط أمثلة ذلك يطول جدا، وإنما يظهر بالعمل.
نعم، هذا النوع الثامن عشر المعلل من الحديث لم يعرفه ابن كثير رحمه الله تعالى، ولم يمثل له، تكلم فيه على قضيتين. القضية الأولى التي قرأها الأخ، وهي متعلقة ب يعني صفة هذا النوع وكونه دقيق، حتى قال بعض المحدثين منقول عن يعني عن بعض المحدثين مثل عبد الرحمن بن مهدي ومثل أبو حاتم رحمه الله تعالى، ويقولون معرفتنا بهذا عند الجاهل نوع من الكهانة، لأن السائل يأتيه فيقول له هذا الحديث ما صحة هذا الإسناد، فيقول له المجيب هذا الحديث خطأ، أو قد يعرض عليه مجموعة من الأحاديث فيقول هذا الحديث خطأ وهذا الحديث صواب وهذا الحديث الصواب فيه كذا وهذا الحديث دخل على هذا الحديث. فغيرهم يظن أن هذا مثلا، حتى اعترض عليهم رحمه الله تعالى، يقول السخاوي رحمه الله: إن من لا يشارك أهل هذا العلم في قواعده ويمارس قد يستنكر عليهم تعليلهم بعض الأحاديث، وأما من يشارك، يقول السخاوي معنى كلامه، فإنه لا يعترض وقد يشاركهم في تطبيق هذا العلم. ومثل لذلك المشاركين، هو يقصد الأئمة، ومثل لمن بعدهم بالإسماعيلي وبالبيهقي يعني جماعة من الحفاظ الذين شاركوا أئمة النقد في شيء من هذا العلم، لأن الكلام الآن كلام ابن كثير رحمه الله يتكلم عن أهل النقد في عصر الرواية. متى عصر الرواية؟ يعتبر عصر الرواية إلى نهاية القرن الثالث وشيء من القرن الرابع. فالحفاظ الذين كانوا في ذلك القرن هو الذي أو في ذلك الزمان هم الذين وصفهم أو ذكرهم ابن كثير في كلامه هذا، وأنهم هم الذين يعني اطلعوا بهذا الأمر وعرفوا يعني تهيئت لهم من خلاصة الموضوع هذا ما ذكره ابن كثير، تهيئت لهم من الأسباب ما أهلهم للحكم على أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم المروي من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخطأ أو بالصواب، وألفوا في ذلك مؤلفات كثيرة سيذكرها ابن كثير بعد قليل سيعرج عليها سيعد بعضها. ومن الأمور التي تهيأت لهم ذكر ابن كثير كثرة ممارستهم وقراءتهم بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيعرفون أن هذا الحديث غلط أو صواب أحيانا من متن الحديث، يعرفون أن هذا الحديث غلط أو صواب، أو أن بعضه صواب وبعضه خطأ، أو أنه يعرفون أن هذا من حديث فلان وليس من حديث فلان، يعني فقط ليس فقط يعرفون أن هذا من حديث رسول الله وليس من حديث رسول الله، وإنما يعرفون هل هذا من حديث عمر أو من حديث أبي هريرة، وكذلك في أصحاب أبي هريرة يعرفون أن هذا من حديث سعيد أو من حديث أبي سلمة. والسبب هو ما هو السبب أنهم رحمهم الله اتجهوا لهذا الشيء وتفرغوا له وتعبوا فيه ورحلوا وجمعوا يعني فلو مثلا سمعت عن حفظ بعضهم، إذا قيل مثلا إن ابن معين رحمه الله كتب بيده 1000 حديث، يعني كم من حديث؟ 1,000,000 حديث كتب. المقصود ليس المقصود بالمليون هذا متون، وإنما هي أسانيد حتى يعرفون ما عند الحسن البصري يعني من كلامه وما عند فلان من كلامه وما عند فلان. والإمام أحمد رحمه الله يحفظ، ذكروا في معرض ذكر حفظه شيئا كثيرا، وكذلك غيرهما من الحفاظ يحفظون شيئا كثيرا جدا. فإذا سئل الواحد منهم السنة تقريبا كلها بين أو في ذهنه حاضر، يستطيع أن يجيب أن هذا أخطأ وأن هذا أصاب وكذا وكذا. من يأتي بعدهم أو من أتى بعدهم كما ذكر ابن رجب رحمه الله يستطيع أن يشاركهم، يستطيع بالممارسة وبكثرة قراءة كتبهم ونحو ذلك. وأهم ما في الموضوع، انتبهوا، أهم ما في الموضوع ليس المشاركة حقيقة، أننا يعني تنزل العلماء لما ذكره السخاوي، وهو أن نستوعب علمهم وأن لا نعترض عليهم، لأنه وجد من يعترض عليهم من بعض من لم يمارس هذا العلم. حتى قال بعض الفقهاء أو بعض الأصوليين يتعلل ابن معين وجماعة من المحدثين بعلل في رد أحاديث يعني مثل ما يقول ليست بشيء. وذكر مثل هذا ابن الجوزي وابن حزم وغيرهما وابن القطان، ورفضوا علم المحدثين في بالنسبة لهذا العلم الذي هو العلل. لماذا يعني رفضوا؟ لأن علم العلل، ما هو المعلل؟ المعلل علم العلل هذا أكثر ما يتطرق إلى أحاديث الثقات، هذا هو المشكلة فيه. يعني لو كان الراوي ضعيفا لاشترك الجميع في معرفة العلة، لو كان الإسناد منقطعا فإن كثيرا من الانقطاع يدركه أي باحث تنظر في وفاة الشيخ وفي ولادة التلميذ وتعرف أن أحدهما لم يدرك الآخر. أما كون هذا أخطأ وكون هذا أصاب فهذا إنما يعرف من جمع الطرق، ولهم أشياء في هذا عجيبة، يعني القارئ في كتب العلل يدركها، ولهم أساليب أو لهم وسائل تعتبر ذهبت بذهابهم، تعتبر هذه الوسائل. إنما نشاركهم، نحن نشاركهم الباحثون ومن جاء بعدهم في الوسائل التي بقيت، بقي وسائل. نحن جئنا نتكلم على موضوع العلل والقرائن والمرجحات، نقسمها إلى قسمين. قسم ذهبت بذهاب الأئمة لا يستطيع أن يقوم بها إلا هم، والقسم الآخر يستطيع الباحث أن يشاركهم في هذا وأن يفسر تعليلهم وأن قد يعلل هو بنفسه. إذن يعرفون المعلل بأنه إسناد ظاهره الصحة، إذا قرأت الإسناد وإذا كله ثقات وإسناده متصل، ويعني رواته عدول ضابطون والإسناد متصل، فإذا هذا هو الذي يحكم عليه كثير من العلماء والباحثين بقوله إسناده صحيح وإسناده على شرط الشيخين. ولكن بعد التفتيش وبعد الاعتبار الذي مر بنا قد يطلع فيه على علة قادحة تمنع من صحته. ومن الأمثلة أكتفي بمثال واحد، روى محمد بن فريل، هذا مثال معروف يعني، والأمثلة كثيرة ستأتي معنا، ستأتي معنا في المباحث اللاحقة، لأن بعض المباحث الأنواع اللاحقة لها صلة بالمعلل. من أمثلته حتى نقرب الموضوع، روى محمد بن فريل عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن للوقت أولا وآخرا، وذكر الحديث في أوقات الصلوات. هذا الحديث إذا نظرت إلى إسناده وإلى محمد بن فضيل ثقة والأعمش معروف، فهذه السلسلة قد صححها جماعة من المتأخرين على شرط الشيخين. بناء على أي شيء؟ على ظاهر الإسناد. أما الأئمة الأولون البخاري وابن معين وجمع من الأئمة فيقولون هذا الحديث خطأ، أخطأ فيه محمد بن فضيل، وإنما رواه جماعة من الثقات منهم عبدر بن القاسم وجماعة من الثقات رووه عن الأعمش. انظر الآن وجه الخطأ، عن الأعمش عن مجاهد بدل من أبي صالح مرسلا، لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم ولا أحد من الصحابة، وإنما قال كان يقال إن بالصلاة أولا وأولا. فإذا نقول عن الإسناد الأول إن ظاهره الصحة، ولكنه بقي فيه شرط من شروط الحديث الصحيح، وهو الشرط الأخير، وهو أن لا يكون شاذا، قال ولا يكون معللا. فهذه هي العلة. إذا هذه العلة اكتشفت أو عرفها الأئمة من معرفتهم برواية الثقات الآخرين. فمثل هذا لا يتردد الأئمة أبدا في الحكم عليه بكونه من، وهذا من القرائن التي نشاركهم فيها، لأن جمع من الثقات الآن رووه وانفرد واحد، وهو الذي قد يسمى الشاذ أيضا، فرد واحد بذكر أبي صالح وأبي هريرة رضي الله عنه. هذا مثال يعني بسيط، وسيأتي معنا أمثلة له. وكما ذكرت بعض أدلتهم رحمهم الله تعالى يعني لا نستطيع أن نشاركهم فيها. هذا يعني نقرأ الآن الموضوع الثاني الذي ذكره ابن كثير في المعلل، وهو المؤلفات في هذا الفن.
ومن أحسن كتاب وضع في ذلك وأجله وأفحله كتاب العلل لعلي بن المديني شيخ البخاري وسائر المحدثين بعده في هذا الشأن على الخصوص، وكذلك كتاب العلل لعبد الرحمن بن أبي حاتم وهو مرتب على أبواب الفقه، وكتاب العلل للخلال ويقع في مسند الحافظ أبي بكر البزار من التعاليل ما لا يوجد في غيره من المسانيد، وقد جمع أزمة ما ذكرناه كله الحافظ الكبير أبو الحسن الزهرقطني في كتابه في ذلك، وهو من أجل كتاب بل أجل ما رأيناه وضع في هذا الفن، لم يسبق إلى مثله، وقد أعجز من يريد أن يأتي بشكله، فرحمه الله وأكرم مثواه. ولكن يعوزه شيء لا بد منه، وهو أن يرتب على الأبواب ليقرب تناوله للطلاب، أو أن تكون أسماء الصحابة الذين اشتمل عليهم مرتبين على حروف المعجم ليسهل الأخذ منه، فإنه مبدد جدا لا يكاد يهتدي الإنسان إلى مطلوبه منه بسهولة، والله الموفق.
هذه بعض الكتب التي ألفت في العلل، والمؤلفات في علل الأحاديث كثيرة جدا، لكن مثل ابن كثير رحمه الله في بعض هذه الكتب، وذكر أن من أحسن كتاب وضع في ذلك كتاب العلل لعلي بن المديني، وهو كتاب مفقود تقريبا، يعني لا يوجد منه إلا قطعة صغيرة طبعت مرتين أو أكثر، وهي تنبئك عن جلالة هذا الكتاب وعن جلالة مؤلفه رحمه الله تعالى. وهو الذي يقول فيه البخاري: ما استصغرت نفسي عند أحد أو بين يدي أحد إلا عند علي بن المديني رحمه الله، إمام جليل في وبالذات في علم علل الحديث واختلاف الأسانيد، له شيء يعني عظيم، والقطعة هذه صغيرة لكنها يعني دليل على جلالة هذا الإمام وجلالة كتابه، وهو كبير كتابه حسب ما وصفه علي، والظاهر أنه قد ذهب هذا الكتاب في وقت علي بن المديني، الظاهر والله أعلم، يعني لأنه أذكر عنه نصا أنه يقول: ألفت المسند المعلل ثم وضعته في يعني مما تقول في مكان لحفظ الكتب، فلما سافرت سفرة فلما جئت وإذا الأرض قد يعني أو قد أكلت الأوراق، وعجزت عن تقليبه ولم أنشط بكتابته مرة ثانية. وعبارة ابن كثير الآن يقول: وسائر المحدثين بعده في هذا الشأن على الخصوص، يحتمل أن يكون مراده أن المؤلفين قد ألفوا أو أن المحدثين قد ألفوا بعده كتبا كثيرة، ويحتمل أن تكون في العبارة شيء من السقط، يعني وسائر المحدثين بعده يعني عيال عليه أو مستفيدين منه في هذا الشأن على الخصوص ونحو هذه العبارة. كذلك مثل ابن كثير رحمه الله بكتاب العلل لابن أبي حاتم، وهو الأسئلة له والأجوبة لمن؟ الأجوبة لأبيه أبي حاتم ولأبي زرعة أيضا، ويسألهما ابن أبي حاتم وهما يجيبان. وهذا الكتاب بحمد الله تعالى وجد كاملا وله نسخ مخطوطة كثيرة، ومن أحسن الكتب وأسهلها وأقربها تناولا، ويعني أخفها يعني لا يطيل كثيرا كما سيأتي في كلام في صنيع الدارقطني، فهو يعني الطلاب قريب للطلاب وسهل، والاستفادة منه والتدرب من هذا الكتاب بالنسبة للطالب يعني سهل التعامل معه نسبيا، يعني بالنسبة لكتاب الدارقطني مثلا، وقد حقق بعضه رسائل عليا في جامعة الإمام، والطلاب الآن يعني سائرون في تحقيقه، لم ينته الكتاب بعد. وكذلك كتاب العلل للخلال، كتاب العلل للخلال هو من جمعه رحمه الله، هو من جمعه، وإلا فهو للإمام أحمد، وقد فقد هذا الكتاب، كتاب عظيم جدا جدا، هذا لو وجد هذا الكتاب لكان يعني الفائدة منه كبيرة، وإنما ابن قدامة رحمه الله صاحب المغني انتخب أحاديث من هذا الكتاب، ويوجد الآن جزء يسير من هذا المنتخب، يعني الذي يوجد الآن من المنتخب. وأما الأصل يحتمل أن يكون يعني موجود منه بعضه، وأما سائره فهو مفقود. وكذلك أيضا قال ابن كثير مسند البزار، نعم، وهو مسند البزار اسمه المسند الكبير المعلل، يذكر فيه البزار عللا كثيرة للأحاديث. والظاهر والله أعلم أن البزار يعني قصد به شرح علل الأحاديث، يعني ليس على طريقة مسند من مسند الإمام أحمد يسوق الأحاديث ويسوق أو مسند أبي يعلى، ويشبهه في هذا مسند يعقوب بن شيبة. يعقوب بن شيبة هذا إمام جليل، لكن حصل له بعض الظروف فيعني لم يشتهر كثيرا. المهم أن له مسند، أن له مسندا كبير، ولكن لكبره لم يتمه، لضخامته مات قبل أن يتمه، وكان عنده وضاقون كثيرون يهيئ لهم الفرش ويهيئ لهم الطعام ويهيئ لهم السكن، وكل شغلهم تبييض أو عملهم في هذا المسند لكبره. يقولون أنه تم منه عشرات الأجزاء، ومع ذلك لم يتم الكتاب، لأنه كتاب كبير جدا، يعني لو تم كان يعني يمكن من أكبر ما ألف. لا يوجد منه إلا قطعة صغيرة أيضا تدلك على جلالة هذا الكتاب، قطعة صغيرة من مسند عمر بن الخطاب رضي الله عنه. من أكبر الكتب في العلل التي وصلت إلينا ما أثنى عليه ابن كثير كثيرا، وهو كتاب العلل للدارقطني، كتاب عظيم ويقولون إن الدارقطني رحمه الله أملاه من حفظه، ويعني القراءة في بعض أحاديث هذا الكتاب يعني تصيب الرأس ب يعني بالصداع. بعض أحاديثه، مثلا حديث بصرة بن صفوان تكلم عليه تقريبا في جزء، لو نشر لكان جزءا لوحده، ويطيل أحيانا في بعض الأحاديث يطيل، يذكر وجوها للاختلاف ويذكر روايات، ويعني فعلا ينبئك عما قاله ابن كثير رحمه الله تعالى عن جلالة علم العلل ومن الذي يقوم به على حقيقته. والغريب يعني أو من العجيب أن الدارقطني نفسه يقول إذا أردت أن تعرف فضل علم السلف على علمنا فاقرأ كتاب علل حديث الزهري لمحمد بن يحيى الزهري، الذي يقوله من الآن؟ الدارقطني. ونحن نتعجب أو ابن كثير يتعجب من كتاب الدارقطني، وهو فعلا موضع عجب، لكن هو يقول علل وحديث الزهري محمد بن يحيى الزهري تخصص في الزهري، وألف كتابا عظيما أيضا في علل حديث الزهري، بس فقط في علل حديث الزهري، بس فقط في علل حديث الزهري. ويقول الدارقطني إذا رأيت أن تعرف فضل علم على علمنا تقرأ في كتاب محمد بن يحيى الزهري، وفي هذا الكتاب في علل حديث الزهري. وقد يعني اتجه بعض الأئمة إلى تخصيص كتب في علل بعض الأئمة فقط، يعني مثلا ابن حبان له كتاب علل حديث سفيان بن عيينة، ويعني الآن مثلا في رسالة علمية في علل حديث الزهري فقط التي ذكرها الدارقطني في كتابه العلل. يعني هذا الطالب أو هذا الباحث الآن هو دكتور أستاذ فاضل، طبع الكتاب، أخرج أحاديث الزهري من كتاب العلل، وصار يتكلم ويخرج الروايات التي يذكرها الدارقطني ويذكر أقوال العلماء الآخرين. وكذلك فعل بعض الطلاب في أئمة آخرين، بعضهم أحدهم في قتادة والآخر في أبي إسحاق، فهذا علم جليل عظيم واسع واسع، وهو كما وصفه ابن كثير ووصفه غيره أيضا بهذا الوصف. نعم تفضل الشيخ.
النوع التاسع عشر المضطرب، وهو أن يختلف الرواة فيه على شيخ بعينه أو من وجوه أخر متعادلة لا يترجح بعضها على بعض، وقد يكون تارة في الإسناد وقد يكون في المتن، وله أمثلة كثيرة يطول ذكرها والله أعلم.
نعم هذا المضطرب عرفه ابن كثير رحمه الله أن يختلف الرواة فيه على شيخ بعينه أو من وجوه، يعني أو من وجوه أخر متعادلة لا يترجح بعضها على بعض. هذا تعريف المضطرب، إذن أن يقع في حديث واحد اختلاف على شيخ على بعض من رواته، فيرويه بعضهم على كذا في الإسناد أو في المتن، يرويه بعضهم على كذا، وبعض يرويه بعضهم مثلا مرسلا وبعضهم موصولا مثلا عن عائشة، وبعضهم موصولا عن جابر، وبعضهم مثلا موقوف على التابعي، وبعضهم يعني أحيانا تكثر الأوجه ربما تصل عشرة وربما تصل أكثر من ذلك، ربما تصل إلى 20 وجها أو أكثر أيضا. يختلف الرواة كثيرا، واشترطوا في المضطرب ما ذكره الكثير بأنه لا يترجح بعضها على بعض. لماذا هذا الشرط؟ لماذا لا يترجح بعضها على بعض؟ اشترطوا أن لا يترجح بعضها على بعض. أمر مهم هذا الشرط، وهو أنهم يقولون إن غالب الأحاديث قد وقع فيها اختلاف من الرواة، فلو قلنا كل اختلاف اضطراب لا يعني وصفنا كثيرا من الأحاديث وهي صحيحة لكن وقع فيها اختلاف لوصفت بالاضطراب، وهذا الكلام صحيح ولكن تقيدونه، يعني نقيده دائما بأن الإمامة أو أن الاضطراب قد يوجد مع الترجيح، يعني أن الإمامة قد يرجح وجها ومع هذا الترجيح سيرى أن كثرة الاختلاف هذه اضطراب مع الترجيح. هذا في أحاديث يسيرة يكثر فيها الاختلاف ويترجح للإمام وجه، ولكن مع هذا أحيانا يقول الدارقطني مثلا الراجح كذا وفي النفس منه شيء، في النفس من أي شيء؟ من هذا الوجه ومن هذا الترجيح لكثرة الاختلاف على فلان. لماذا أقول هذا؟ لأنه تعب بعض يعني، وهذا طيب. المهم هذه القضية سأعود إلى ما أردت ذكره، هذه القضية بس نضيفها، وهو أنه قد يوصف الحديث بالاضطراب مع الترجيح، يعني أن الإمام إذا رجح يكون ترجيحه فيه شيء حتى في نفسه من جهة كثرة الاختلاف في الحديث الواحد. فيه أمر مهم، وهو أن بالنسبة للمضطرب ما مر ذكره أظن في مناسبة التمثيل بحديث الأذنين من الرأس لارتفاع الضعيف الحسن لغيره وعدم ارتفاعه، أن التمثيل للمعلل وللمضطرب وغيره اجتهادي، يعني إذا أتى إمام بمثال وقال هذا مضطرب في نظر من؟ في نظري هذا الإمام، لا يعترض عليه بأنني أنا مثلا وأنت تستطيع أن ترجح، أو الإمام الفلاني الآخر رجح وجها، فهذا كما ذكرت في أكثر من مناسبة أن الأمثلة الاجتهادية لا ينبغي الاعتراض عليها كثيرا في المصطلح، لأنك لو اعترضت مثلا في الاضطراب هذا بخصوصي ذكروا أمثلة واعترضوا عليها وذكروا أمثلة واعترضوا عليها، ولا يخرجنا من هذه الدوامة إلا هذا، وهو أن من مثل بمثال فهو حسب اجتهاده هو. مثلوا بحديث الحديث المعروف حديث أبي بكر سيبتني هود وأخواتها، هذا ذكر الدارقطني قريب من 17 وجها لهذا الحديث، ولكن مع هذا بعض الباحثين ينظر في هذه الأوجه وقد يرجح فهذا لا يثبت الحديث عن كونه مضطربا. أولا لأن الترجيح مع الترجيح لا بد من النظر فيه إلى كثرة الاختيار وهو الاضطراب، والأمر الآخر أن من يمثل به قد لا يكون ترجح عنده وجه. ومثلوا كذلك بحديث السفرة في الخط، ومثلوا بحديث مثلا حديث ابن مسعود ائتني بحجرين وروثة. هذه أمثلة يعني أحاديث كثر فيها الاختلاف، ولهذا يقول الترمذي كثيرا على أحاديث هذا حديث فيه اضطراب، أو يقولون هذا حديث مضطرب، ويعلون الحديث بذلك، وقد يرجحون مع شيء أو مع احتمال أو مع التعليل بالاضطراب أيضا. نعم.
النوع العشرون معرفة المدرج، وهو أن تزاد لفظة في متن الحديث من كلام الراوي فيحسبها من يسمعها مرفوعة في الحديث فيرويها كذلك، وقد وقع من ذلك كثير في الصحاح والحسان والمسانيد وغيرها، وقد يقع الإدراج في الإسناد، ولذلك أمثلة كثيرة. وقد صنف الحافظ أبو بكر الخطيب في ذلك كتابا حافلا سماه فصل الوصل لما أدرج في النقل، وهو مفيد جدا.
نعم، هذا الموضوع الذي هو الإدراج عرفه ابن كثير رحمه الله، أن عرف القسم يعني هو في كلامه كأنه قسمه إلى قسمين. القسم الأول الذي هو مدرج المتن، قال فيه أن تزاد لفظة في متن الحديث من كلام الراوي، يعني من كلام أحد رواته، قد يكون الصحابي وقد يكون التابعي أو حتى من بعد التابعي، فيحسبها من يسمعها منه مرفوعة في الحديث فيرويها كذلك. مراده بهذا أن بعض الرواة تكون بعض الكلمة بعض ألفاظ الحديث من كلام أحد رواته، فيأتي في رواية تأتي هذه الكلمات وهذه اللفظة وهذه العبارة في رواية في بعض روايات الحديث من ضمن المتن، يعني مرفوعة إلى من؟ إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فالعلماء رحمهم الله وصفوا هذا النوع بالإدراج، يعني يقولون ما أدخل في متن الحديث ما ليس منه، هذا هو القسم الأول الذي هو مدرج المتن. وأمثلته كثيرة، جدا، مثل يمثلون لذلك بحديث من استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. أول الحديث ما هو؟ في معرفة النبي صلى الله عليه وسلم لأمته بأثار الوضوء، يأتون يوم القيامة غرا محجلين، في نهايته من استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. هذه الكلمة يحتمل أن تكون من كلام من؟ من كلام أبي هريرة، يعقب بها على حديث النبي صلى الله عليه وسلم. من أمثلته كذلك حديث أسبغ الوضوء ويل للعقاب من النار، فإن أصل الحديث فقط هو ويل للعقاب من النار، ورواه بعضهم. وأما كلمة أسبغ الوضوء فهي من كلام من؟ من كلام أبي هريرة، يعني أورد الحديث من أجلها. وله أمثلة أيضا كما ذكر ابن كثير رحمه الله أن الخطيب البغدادي ألف مؤلفا في ذلك، وتوجد هذه الألفاظ مدرجة في بعض الروايات في الصحاح كما ذكر ابن كثير رحمه الله، قد توجد في الصحاح أيضا ألفاظ مدرجة، يعني صورتها أنها من كلام من؟ من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وعند التحقيق يتبين أنها من كلام أحد الرواة. وذكر النوع الثاني وهو الإدراج في الإسناد، ذكروا قسموه إلى أمثلة، أقسموه إلى أقسام، لكن من أهم أقسامه أن يزاد شخص في الإسناد يترجح أن الصواب حذفه. هذا خلاصة أهم أنواع الإدراج في الإسناد، أن يزاد في الإسناد شخص أو راون أو أكثر يترجح أن الصواب حذفه، فهذا يصفونه ويقولون عنه بأنه مدرج الإسناد. يقول ابن كثير رحمه الله: إن الخطيب البغدادي صنف في هذا النوع كتابا سماه فصل الوصل لما أدرج في النقل، وهو مفيد جدا. أنا الآن أسأل الآن، لو يعني نظرنا الآن في الإدراج، نحن نقول الإدراج كما وصفوه بأنه زيادة في متن الحديث ليست منه، أو زيادة في إسناد الحديث، إذن هو أتى على أو في بعض الروايات وفي بعضها ليس فيه هذه الزيادة. من أين عرفنا أولا، من أين عرفنا أن هذه اللفظة مدرجة في متن الحديث؟ لو جاءك الحديث كله مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، من أين تعرف أن بعضه مدرج؟ تعرفه من الطرق الأخرى، من الروايات الأخرى. إذن هذا الأمر الذي هو الإدراج يعود في حقيقته إلى المعلل، يعود في حقيقته إلى المعلل إذا كان الذي أدرجها ثقة. ولكن هذا المعلل في الحديث كله أو في بعض الحديث، في بعض الحديث بالنسبة للمتن أو في راو معين بالنسبة للإسناد، إذن هذا يعود هذا الموضوع الذي هو الإدراج إلى موضوع سبق أيضا، وهو زيادة الثقة، لأنه في الحقيقة الذي أدرجها زاد في كلام الرسول صلى الله عليه وسلم هذه اللحظة. وأيضا كذلك انتبه بالنسبة للإدراج، بالنسبة للإدراج هذا مثل زيادة الثقة، خاضع الحكم بالإدراج يخضع لأي شيء؟ لاجتهاد الإمام، مثله مثل المعلل، المعلل أيضا يخضع لاجتهاد الإمام، قد يرى هذا الإمام أن هذا الحديث معلل العلة قادحة، وقد يراه إمام أنه غير معلل. كذلك بالنسبة للإدراج بينه وبين زيادة الثقة شيء من الترابط، وبينه وبين المعلل أيضا شيء من الترابط. فلو أردت أن تمثل للمعلل يمكنك أن تمثل بالمدرج، ويمكنك أن تمثل أيضا لزيادة الثقة تمثل بأي شيء؟ بالإدراج. غاية ما في الإدراج، إذا ترجح الإدراج أنه زيادة ثقة عرفنا مصدرها، عرفنا من قالها، بل كل زيادة ثقة في الحقيقة ترجح عندك أنها زيادة ثقة فهي داخلة في الإدراج، إلا أن بعضها قد تستطيع أن تقول هذا من كلام فلان، وقد لا تستطيع أن تقول إنه من كلامه. لهذا السبب انتبهوا ما ذكرته قبل فترة، الآن الخطيب البغدادي سمى الكتاب فصل الوصل لما أدرج في النقل، يعني يذكر لك أحاديث ويبين لك أن هذه اللفظة أدرجت فيه، ويبين بالطرق الأخرى، وهو قد رجح فيما مضى أن زيادة الثقة ما حكمها؟ أخذنا فيما مضى وفي تعارض الوصل والإرسال قد رجح رحمه الله أن زيادة الثقة مقبولة، وهذا الذي جعل الأئمة يقولون إنه في كتبه يخالف ما نظره في كتاب الكفاية، ففي كتبه في هذا الكتاب والكتاب الآخر تمييز المزيد في متصل الأسانيد ومبهم المراسيل، سار في هذه الكتب بحمد الله تعالى على ما شرح الآن على طريقة أئمة الحديث في يعني إعمال القرائن والترجيح وما إلى ذلك. وفي هذا الكتاب في الإدراج يذكر رأيه هو، وقد يكون لبعض الأئمة مثلا هو يقول المتفيل وقد وقع من ذلك كثير في الصحاح والسنة والمسائل. نعم وقع في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم، ولكن بعض هذه الأحكام المدرجة يكون الإمام مثلا البخاري يرى أنها مدرجة أو غير مدرجة، يرى أنها غير مدرجة، مثل حديث فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. البخاري أخرج هذا اللفظ من ضمن حديث الجابر ويراه أنه كله من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وبعض الأئمة في أبي حاتم يرى أن هذا اللفظ من كلام جابر يعقب به على الحديث الجار أحق بسقطه. المقصود من هذا الكلام أن الإدراج يعني فن من فنون علوم الحديث اهتم به الأئمة رحمهم الله تعالى، وهو مندرج تحت علم العلم. فالإمام يجمع الطرق وينظر فيها ثم يقول هذه اللفظة من كلام الزهري أو من كلام. وقد اشتهر بعض الرواة بإدخال يعني التعقيد على الأحاديث أو شرحها بكلمة أو نحو ذلك، منهم الزهري ومنهم عبد الله بن وهب ويدرجون، وبالصحابة أبو هريرة رضي الله عنه يذكر حديثا شيئا يريد أن يستدل به ثم يذكر المتن عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقد يروى الجميع من كلامه صلى الله عليه وسلم. هذا هو الإدراج. ويعني نعم إخوان نوع الحديث.
النوع الحادي والعشرون معرفة الموضوع المختلق المصنوع، وعلى ذلك شواهد كثيرة، منها إقرار واضعه على نفسه قالا أو حالا، ومن ذلك ركاكة ألفاظه وفساد معناه أو مجازفة فاحشة أو مخالفة لما ثبت في الكتاب والسنة الصحيحة. فلا تجوز روايته لأحد من الناس إلا على سبيل القدح فيه، ليحذره من يغتر به من الجهلة والعوام والرعاع. والواضعون أقسام كثيرة، منهم زنادقة ومنهم متعبدون يحسبون أنهم يحسنون صنعا، يضعون أحاديث فيها ترغيب وترهيب وفي فضائل الأعمال وليعمل بها. وهؤلاء طائفة من الكرامية وغيرهم، وهم من أشر ما فعل هذا لما يحصل بضررهم من الغرة على كثير ممن يعتقد صلاحهم ويظن صدقهم، وهم شر من كل كذاب في هذا الباب. وقد انتقد الأئمة كل شيء فعلوه من ذلك وسطروه عليهم في زورهم، عارا على واضعي ذلك في الدنيا ونارا وشنارا في الآخرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وهذا متواتر عنه. قال بعض هؤلاء الجهلة: نحن ما كذبنا عليه إنما كذبنا له. وهذا من كمال جهلهم وقلة عقلهم وكثرة فجورهم وافترائهم، فإنه عليه السلام لا يحتاج في كمال شريعته وفضلها إلى غيره. وقد صنف الشيخ أبو الفرج بن الجوزي كتابا حافلا في الموضوعات، غير أنه ادخل فيه ما ليس منه وخرج عنه ما كان يلزمه ذكره فسقط عليه ولم يهتدي إليه.
نعم، هذا الموضوع أمره خفيف، ذكر فيه ابن كثير رحمه الله تعالى يعني عدد من الحقرات. أول ما ذكر فيه كيف يعرف الوضع، ذكر أنه في معرض كلامه أنه ثارة يعرف عن طريق الإسناد بأن يوجد في إسناده من هو وضع يعترف بالوضع، إما قالا أو حالا، يعني إما أن يقول وضعت هذا الحديث، وإما أن يعرف عنه أنه يضع الحديث. وقد صنف بعض الأئمة كتابا جمع فيه الذي هو سنة ابن العجمي، جمع في مؤلفه هذا وفاته ناس، لكنه جمع فيه قدرا كبيرا ممن قال فيه الأئمة إنه يضع الحديث. الأئمة رحمه الله تعالى حكموا على الرواة كما في علم الجرح والتعديل، وممن يعني حكموا عليهم ونقبوا عنهم كما قال ابن كثير، هؤلاء الوضاعون الذين ذكر ابن كثير أصنافهم. وذكر ابن كثير أن الوضع قد يعرف بأمور غير أن يكون في إسناده وضاع، مثل ركاكة اللفظ وفساد المعنى، المجازفة الفاحشة في ثواب أو عقاب أو في أمر من الأمور، في منقبة، في ورد في المناقب، في مناقب أبي حنيفة وفي مناقب الشافعي، وفي يعني ورد أحاديث في مناقب هؤلاء رضي الله عليهم من بعض الجهلة، يعني من بعض الجهلة نعم، أو ورد كذلك في فضائل البلدان وفي فضائل الأئمة، وورد في الترغيب والترهيب، حتى يمكن أن يقال يعني إذا ضممت إلى الوضع ما يرويه الرافضة الشيعة فإن أيها أكثر، الموضوع أو غير الموضوع؟ الموضوع إذا ضممت ما رواه هؤلاء يقول أو مخالفة لما ثبت في الكتاب والسنة الصحيحة. ألف ابن القيم رحمه الله تعالى كتابا سماه المنار المنيب الصحيح والضعيف، جمع فيه بعض القواعد التي يمكن للناظر المتمرس في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحكم على الحديث بمجرد أن يقرأ متنه بدون النظر في أي شيء، بدون النظر في الإسناد. وذكر أمثلة، بعضها يعني ذكر عدد من الضوابط، منها مثلا إذا كان سنة كذا وكذا، يعني الإخبار عن المغيبات، هذه قاعدة أنه في الغالب أنه موضوع، إذا كان سنة كذا سيحدث كذا وسيحدث كذا. ومنها المبالغة في ثواب العقاب، مبالغة كبيرة، لأنه هو سئل رحمه الله عن حديث السوق المعروف وعن حديث صلاة بسواك أفضل من صلاة بسبعين سواك، ولأن من العلماء من يقوي هذين الحديث تكلم عليهما، ثم عرج على سؤال وهو أنه هل يمكن الحكم على حديث بالوضع بدون النظر في إسناده، فذكر عددا من الضوابط، يعني يحسن لطالب العلم أن يقرأها لكي إذا مر عليه حديث يعني قد يستطيع أن يكشفه بسرعة هل هو صحيح أو موضوع. ذكر ابن كثير حكم رواية الموضوع، يقول إن العلماء رحمهم الله تعالى قالوا لا تجوز روايته لأحد من الناس إلا على سبيل القدح فيه ليحذره كذا من يغتر به أو ليحذره من يغتر به من الجهلة والعوام والرعاة. هذا الكلام صحيح أنه لا يجوز رواية الموضوع إلا مع بيان وضعه، ولكن مع الأسف يعني لم يلتزم بهذا الحكم حتى من قبل بعض المؤلفين، ولعلهم يعني اتكأوا على أن من أسند فقد أحال، يعني من ذكر الإسناد فقد أحالك على كشف حال الحديث، أحالك على أي شيء، على النظر في إسناده. ولما ذكر الذهبي رحمه الله تعالى ما جرى بين أبي نعيم وبين ابن مندة من الاختلاف، جرى بينهما شيء من الاختلاف، قال لا أعرف لهما ذنبا أعظم من ذكرهما للأحاديث الموضوعة ساكتين عليها. تسمح كثير من الأئمة وبعض الأئمة في القرن الرابع والخامس برواية أو بتأليف كتب بالترغيب والترهيب والفضائل وذكر أحاديث مع السكوت عليها. وأيضا كذلك في التفسير، ابتلي يعني نحن كما نعرف انتصب للتأليف في التفسير جماعة بعيدون أحيانا، بعيد جدا عن علم الحديث، بعيد جدا، مثل الزمخشري والثعالبي، وهؤلاء رحمهم الله تعالى صاروا يذكرون في التفسير أحاديث موضوعة دون بيان وضعه. ومنهم من فرق الحديث الموضوع حديث فضائل السور، من قرأ سورة كذا يذكر في كل سورة ما يناسبها. هذا الحديث مشى على سور القرآن من أوله إلى آخره ووضع لكل سورة طويلة، يعني هم عقول رحمهم الله، ويعني لكن استغلوها في الباطل. وسيذكر ذكر ابن كثير أصنافهم. فالمقصود من هذا أن أشرت في أول الدروس إلى فضل ابن كثير رحمه الله تعالى وأثر علم الحديث عليه في تأليفه لكتابه تفسير القرآن، حيث قام لتنقيحه تنقيح التفسير.
ما تبقى من مادة هذا الشريط تتابعونها في الشريط التالي مع تحيات إخوانكم في تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.